بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه كتاب الرضاع قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا علي بن هاشم ابن البريد جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بهذا الإسناد مثل حديث هشام بن عروة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن
اكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الرضاع، ويقال الرضاع بفتح الراء وكسرها، الرضاعة والرضاعة. قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، بفتح الراء. والرضاعة تنتشر بها المحرمية، تنتشر بها الحرمة كما تنتشر الحرمة بالنسب، استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أي كما يحصل الحرمة بالنسب تحصل الحرمة بالرضاعة. وقد أجمعت الأمة على ثبوت هذه الأحاديث في الرضاعة، وعلى ثبوت المحرمية بين الرضيع والمرضعة. ودل القرآن والسنة على ذلك. قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هذا هو الشاهد في هذا الموضع في سياق المحرمات، وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم إلى آخر الآيات. فقد أثبت الله عز وجل التحريم في الرضاعة. وهذا الحديث الذي صدر به الإمام مسلم رحمه الله به كتابه وبوب عليه أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، أي من النسب، إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، يعتبر أصلاً في بابه، كحديث لا وصية لوارث، وحديث أحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأمثال ذلك. فإن ابن رجب رحمه الله أدخل في كتابه تتمة الخمسين، تتمة أربعين أعمال، شرح الأربعين، الأربعين النووية، ثم أتمها بخمسين حديثا وأدخل منها هذه الأحاديث لكونها من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمسين كلم، شرح خمسين حديثا، جوامع الكلم. ومعنى من جوامع الكلم أنه اجتمع في اللفظة الواحدة أعداد المعاني التي لو جعلت في ألفاظ غيرها لكانت كثيرة، فألفاظ كثيرة، معاني كثيرة يجمعها جملة يسيرة. فلو أردت مثلا أن تقول يحرم من الرضاعة الأخ الرضيع والبنت الرضيعة والعمة والخالة إلى آخره، توسع. لكن هذا الحديث شملها وعمها، يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب، أو إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. وهناك من جمع هذه المعاني في بيت من الشعر أو بيتين، فقال: أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أجانب مرضع إلا بنيه. ومرضعة أقاربها جميعا، أقاربه ولا تخصيص فيه. وقوله أقارب ذي الرضاعة أي أقارب الولد الراضع، ذكرا كان أو أنثى، بانتساب، أجانب امرأة مرضع إلا بنيه، أجانب المرأة التي رضع منها إلا بنيه، فإنها جدتهم، هو ابنها وأبناؤه أبناء ابنها، وإن نزلوا تعتبر جدة، فهي محرمة عليه وعلى أبنائه وإن نزلوا. ومرضعة أقاربها جميعا، أقاربه ولا تخصيص فيه، يعني هو نظم هذا البيت لشمولية هذا الحديث، بحيث إذا أرضعت امرأة صبيا صار هذا الصبي ابنها، أقاربه، فهي أمه وزوجها أبوه، زوجها أبوه، حتى وإن كان قرابته إلى أمه، إلى تلك المرأة بمحض الزواج والمصاهرة، فهو أبوه، واللبن لبن الأب، لأن اللبن لبنه، فهو أبوه، المرأة أمه التي أرضعته، وزوجها الذي لبنه لبن لبنه أي من منيه أبوه، وإخوانها أخواله، وأخواتها خالاته، وأبوها جده، وأمها جدته، وهكذا كما هو الشأن، كما هو الشأن في القرابة، أمها جدته، وخالاتها خالات خالاته تحرم عليه، وعماتها عمات خالات أمه تحرم عليه، وعماتها عمات أمه تحرم عليه. ويا سبحان الله على عموم في مثل هذه الأحاديث يجهلها كثير من الناس. فقوله في هذا الحديث أن عائشة أخبرتها، أخبرت عمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، أي في ليلتها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته كل واحدة لها ليلة، هذا هو الأفضل، لا يزيد 3 ليالي 4 ليالي، لا كل واحدة لها ليلة. وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، أيوة النبي صلى الله عليه وسلم غائب عن بيت حفصة، هو في بيت عائشة، وكانت أبيات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة واحدة، كان تقول في حوش واحد، وإلى الآن حجرة، الحجرة النبوية، هذا بيت فلانة وهذا بيت فلانة وهذا بيت فلانة وهذا بيت فلانة وهكذا، كلهم في حجرة واحدة. فدخلت داخل فسمعته عائشة من بيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها سمعه يستأذن على حفصة. يدخل عليها سواء عندها محرم أو ليس عندها محرم، لماذا؟ عمها ليس في النسب، ما هو أخو عمر بن الخطاب، هو أخوه، ما هو أخوه النسبي، أخوه الرضاعي، أخوه من الرضاعة، فيدخل على بنت أخيه من الرضاعة، بنت عمر من الرضاعة. فإذن هذا أشكل على عائشة، هذا رجل أجنبي ليس هو أخا لعمر من النسب، ثم هو يستأذن على حفصة. يا رسول، قال عائشة، قلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك أي على أهلك، وهذا دليل أن هذا بعد نزول الحجاب، ودليل أنه لا يدخل البيت إلا بإذن أهله، بإذن رب البيت صاحب البيت، ودليل على الاستئذان أنه ما يدخل بغير استئذان، ودليل أن الذي أذن هو الرجل إلا إذا كان غائبا أو ذو محرم يدخل على محرمه أو شيء من ذلك بخصوص أشياء خاصة، ودليل على أن البيوت تكون محكمة ما هي مفتوحة لمن جاء دخل، لا بد فيها أن تكون محكمة وأن لا يدخلها داخل إلا بإذن أهلها. وقوله يستأذن جاء مبينا في السنة، الاستئذان 3 إن أذن لك وإلا فارجع، أي يطرق الباب 3، إن أذن له انتظر ثم يطرق وينتظر قليلا ثم يطرق، إن أذن له لا رجع. الآن هذا الأدب النبوي ملغي، يأخذ الحديدة حق الباب ويشدخ، وإذا ما أجاب أيضا زود أكثر، وإذا ما أجابوا زاد أكثر، ما يكتفي ب3، يعني ما بقي إلا أن يأخذ المطرقة ويقلع، يقلع الباب إذا ما أجابوه. أبو موسى رضي الله عنه أتى يستأذن على عمر، طرق الباب أولى والثانية والثالثة ثم رجع، ثم خرج أبو عمر بعد ذلك فرآه كذاهب، ما لك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان 3 إن أذن لك وإلا فارجع. ثم أيضا قد جاء في الحديث أنهم كانوا يستأذنون تطرق الأبواب بالأظافر دقا يسيرا قدر ما يسمع من في الحجرة. فقال لتأتيني ببين على هذا، يعني هذا ما سمعت من رسول الله. قال نعم. ذهب إلى مجلس فيه أبو سعيد فطلب منهم من يعضده على هذا القول، فأتى أبو سعيد قال لا يقوم معك إلا أصغرنا، هو أبو سعيد أصغر الصحابة سعيد الخدري، فجاء فقال أنا ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث. وإنما الشاهد من ذلك أن هذا أدب الاستئذان، استأذن في بيتك ما يدخل هكذا. والأدب الثاني طرق الباب بالأظافر طرقا يسيرا، والأدب الثالث أنه يستأذن فإذا قيل من، ما يقول أنا، أنت من، لما قال رجل أنا قال أنا خرج فعلمه الاستئذان، وقال لخادمه خرجوا فعلمه الاستئذان أو علميه الاستئذان، إذا استأذن يقول فلان فلان السلام عليكم أدخل، يعني هذا يحتاج تعليم، خرج علمه السلام عليكم، إذا سمع كلمة السلام عليكم اطمئن، فهذا السلام فيه تطمين له، ثم أيضا أدخل إن قيل له أدخل دخل، وإن قيل أرجع فارجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ذلك أزكى لكم. وبطيبة نفس من أدب الاستئذان أنه ما شرع إلا لنعم أو لا، ادخل تفضل أو عذرا إن شاء الله وقت آخر من خلف الباب أو أنا مشغول أو هو غائب أو نحو ذلك. الآن لو دق الباب وقيل له ارجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلكم أزكى، الله يقول أزكى، ما خلاني أدخل يقول ارجع من عند الباب، هذا ما أطب بيته. يا إخوان، نحن بحاجة إلى تهذيب أنفسنا بما جاءت به السنة الصحيحة وما جاءت به الكتاب والسنة. إذا دخلتم بيوتا سلموا على أنفسكم تحية عند الله مباركة طيبة، وهكذا وإن قيل لكم فارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ثم إذا استأذن ما يقف أمام الباب، لأن الذي داخل الباب سيفتح سترى من في البيت من أمامك، فمن آداب الاستئذان أن تكون على يمين الباب أو على يسار الباب على جانبه، بحيث إذا فتح الباب ما تراه داخلا داخل البيت، الذي في الخارج ما يرى، لكن تقف أمام الباب ويفتح وأن تنظر، هذا خلاف الصواب، غلط. ما شرع الاستئذان إلا من أجل البصر، أي لا يحصل نظر للداخل، فما شرع هذا إلا لهذا الأدب أنك لا تنظر إلى من داخل بيته، سواء كان عنده محارم أو لم يكن، هذا أدب النبي حتى لو كانوا كلهم عزال رجال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا، سمع صوته، عرف صوته، أيد بالوحي، أي أظن هذا المستأذن هو عمه من الرضاعة. وهذا دليل على أن المحرمية ينتشر بها الرضاع، ينتشر به المحرمية كما ينتشر بالنسب، سفرا وحضرا وخلوة وبدون تحرج، بدون تحرج، حتى قالوا: لو أن إنسانا علم أنه رضع مع هذه المرأة 5 رضعات من أمها فصارت أختا له من الرضاعة بعد أن تزوج بها وله منها أولاد، له أو ليس له من بعد الدخول بها، فإن بعد فراقها تنقلب أختا له كما هي العادة كما هي الأصل، وإنه له أن يدخل عليها كما كان يدخل عليها من قبل محض الزوجية، له أن يدخل عليها بعد ذلك وتسافر معه محض المحرمية، إلا إذا خيفت الفتنة تنحت عنه وتنحى عنها لحصول الفتنة، فإنها إذا ظهرت فتنة وخيانة من أخ شقيق لأخت شقيقة أو أب شقيق أو ما إلى ذلك عرف منه الخنا مع رحمه، فجمهور العلماء على تنحية محرمه من عنده سدا لذريعة الشر فضلا عن الرضاعة، فإذا حكم واحد. لعم حفصة من الرضاعة قالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا، أي عمها لعمها من الرضاعة، دخل علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، لو كان حيا كما يدخل عليها عمها يدخل عليك أمك، يدخل عليها كما يدخل عليها أبوها وأخوها، ويسافر تسافر معه، والخلوة والجلوة وسائر ذلك محرم، فهذا بمحض الرضاع. وهناك بمحض الزوجية الدخول بالأمهات يحرم البنات، إذا تزوج امرأة ودخل بها ما هم جرد عقد عليها صارت بناتها محرمات على هذا الزوج، ربائب سواء كنا في البيت أو غير البيت، هي ربائب. أما قوله في حجوركم فخرج مخرج الغالب، ربائبكم التي في حجوركم، وبناتها بنات هذه الربيبة وبنات بناتها وبنات بنات بناتها كلهم محارم لهذا الزوج. فإذا تزوجت امرأة ودخلت بها بنتها أو بناتها جميعا محارم عليك، كن عندك أو لم يكن عندك، وأيضا بنات بنتها وبنات بنات بنتها وبنات بنات بنتها، وعدد بمحض مهما نزلوا. وليس هذا بمحض الأنوثة بل حتى الذكورة، فابنها ماذا سيكون لك؟ ربيب، أليس كذلك؟ حجر ولا ما في الحجر ولا ما في الحجر؟ هب أن ابنها معه بنات، ماذا سيكون بنات هذا الابن؟ محرمات وإن نزلنا. فبنات بناتها وبنات أبنائها بالاتفاق، بنات بناتها محرمات وبنات أبنائها محرمات وبنات أبناء أبناء أبنائها وإن نزلوا، ونقل على ذلك الاتفاق. وقوله في هذا الحديث يا رسول الله لو قالت لو كان فلانا حيا لا كذا، يعني هل الشأن واحد؟ يعني الشريعة ما تفرق بين المتماثلات، هذا من الأدلة. يعني مثلا هذا عمها يشرع له من الرضاع يشرع له يدخل عليها، أنت عمك من الرضاع ما يشرع لك، هذا يكون هذا تناقض. شريعة لا تفرق بين المتماثلات، فهذا حكم متماثل يستوي فيه سائر الناس إلا لقرينة تخرج ذلك، كما ذكرنا أنه مثلا علم من هذا المحرم شيء ما يرضى قال له ما يدخل على، وإلا فالأصل الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. وقولها لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل علي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، يدل على أن هذا من التوسعة الشرعية وعدم التضييق، أن عائشة فرحت لو كان يعني بهذا الحكم، وأنه لو كان عمي فلان حل دخل علي هذا يدل على التوسعة، فالمرأة قد تحتاج لمحرم لها يقال هذا محرمك من الرضاعة. ومن الناس من يعملون حيلة، ولا سيما في بعض البلدان، إذا أراد أن يحج يعني تحج امرأة، إذا أرادت الحج ذهبت يعني ترضع، ذهبت ترضع بعض أقارب هذا الرجل حتى تصير محرما له في حال كبره وحال كبرها، وهذه الحيلة مرفوضة، هذه الحيلة مرفوضة، لأن الرضاعة من المجاعة فلا تصلح رضاع الكبير بهذا الإطلاق، إنما الرضاعة من المجاعة في حال الصغر حال الحولين ما أنشذ العظم، يستفيد الصبي من ذلك الحليب، أما بعد الكبر ما يستفيد شيء، يعني لو أعطيته كاس حليب ما أنشذ عظمه ربما فضلا عن رضعات يسيرة، ما ينفع مثل للصغر، الصغر يقتاته هو الحليب قوته. وأما قصة سالم رضعيه سهلة، تحرمي عليه سهلة، فتلك حادثة عين ما كان في مجراها وحكمها لا يتوسع فيها، جمعا بين الأحاديث. انتهينا من هذه المسألة، ثم يصار إلى مسألة الرضاعة المحرمة، يشترطون فيها أن يكون من لبن، ما يكون من مصل، فبعض العجائز يبقى في ثديها مصل ما عاد بقي لبن، لو ضغطت عليه يخرج مثل الماء، ما هو حليب هذا مثله ما ينفع ما ينشز عظم، لو رضع منه الصبي ربما يجري المغص، ما يجي في ذلك ما استفادة في بدنه مثلا وينشز عظمه يقوي عظمه ويتكتاته، لا. فيشترطون أن يكون لبنا ليس مصلا، ويشترطون شرطا آخر على الوجه الصحيح الراجح، أن تكون الرضعات خمس رضعات، وأن واحدة ما تنشز، لو مص منها يقول هذه ما تفعل شيء في العظم، لا تيقتاتها وربما زال يتلبط جاوع، فهي مصة يسيرة لا تؤثر في الحرمة، ويشترطون مع أنها خمس أيضا مشبعات، وضابط المشبعة أن يمسك الثدي ويترك، حتى قالوا لو مسك الثدي هكذا ثم واحد يعني لاها عليه قال يا فلان فالتفت ترك الثدي والتفت هذه رضعة، ما هوش لازم أنه يشبع يرضع حتى يشبع امتلئ بطنه، لا، مشبعات يمسك الثدي حتى يترك من نفسه، فإن ترك بغير أن يسحب وغير أن يجر عن الثدي وغير كذا يشبع، هذا تسمى مشبعة، أي أنه ترك من نفسه مشبعة. فإذا تمت خمس رضعات فهذا على الصحيح للحديث الآتي أن هذا الذي نسخ من قبل كان رضعة واحدة ثم نسخ بخمس رضعات مشبعات، خمس رضعات هي التي تحرم، لو رضع رضعتين أو ثلاث أو أربع ما تحرم على الصحيح. بقي كلمة ما تحرم، بقي هناك ريبة، لهذا دع ما يريبك، إذا قالوا أربع رضعات كذا ما تدري صحيح ولا حصل لبس عند المرأة ولا هذا، دع ما يجتنب، النساء كثير لا تزوج امرأة ملتبس أمرها. أما الذي يحرم هي الخمس المتيقن منها، خمس المشبعات قبل الحولين. جاء الوقت درس الثاني. أخذنا حديث عائشة فيما يتعلق ببعض مسائل الرضاعة، الرضاعة وكان الرضاعة والرضاعة، ثم نقرأ كلام النووي عليه. قال وفي الحديث، قال في هذا الحديث، هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاعة وأجمعت الأمة على ثبوتها، ثبوت الحرمة بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا، ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه، فلا يتوارثان، ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر، ولا يعتق عليه بالملك، ولا ترد شهادته لها، ولا يعقل عنها يعني الدية، يعقل الدية، ولا يسقط عنها القصاص بقتله، فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام، إنما فقط في المحرمية. وأجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع، أولاد الصبي الذي رضع، وبين الرضيع وأولاد المرضعة، وأنه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث. وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرأة أو وطأها بملك يمين أو شبهة، فمذهبنا ومذهب العلماء كافة، الشافعية وهم العلماء، مذهبنا أي الشافعية، الشافعية مذهبهم هم ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع، ويصير ولدا له، وأولاد الرجل أخوة الرضيع وإخواته وأخواته، وتكون أخوة الرجل أعمام الرضيع وأخواته أعماته، وتكون أولاد الرضيع أولاد الرجل. ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علية، فقالوا لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع، ونقله المازري عن ابن عمر وعائشة، واحتجوا بقول أمهاتكم التي أرضعنكم خاتكم الرضاعة، ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب، واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة إلى آخره، وهي مبينة للقرآن، وما ذهب إليه الجمهور في هذه هو الصواب وهو الصحيح، لأن السنة تبين القرآن. بدليل قول الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، فالسنة ذكر والقرآن ذكر. هل يصلي الرجل الراتبة بعد يوم أو يومين إذا نسيها؟ نعم، إنما من صلاتها ونسيها فوقتها حين يذكرها.